بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى هذه النقطة، وهي أنه هذا الأمر بالإطاعة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ماذا يستفاد من هذا الأمر بالإطاعة؟ قلنا بأن وزان هذه الآية المباركة وزان قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعبارة أخرى، بيان حجية قول وفعل الرسول الأعظم وأولي الأمر، يعني أن ما ورد في القرآن الكريم وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ثبت أنه قول الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فهو حجة. والمراد من الحجية، قلنا تارة تطلق الحجية ويراد منها الحجية المنطقية، وأخرى يراد منها الحجية الأصولية. أما الحجية الأصولية فواضحة، وهي أن كلامهم، قولهم، فعلهم منجز ومعذر، ولكن هذا المقدار يمكن أن يثبت لغير قول الرسول الأعظم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما في أقوال الفقهاء أيضا، فإن أقوالهم أيضا منجزة ومعذرة. إلا أن المراد من الحجية هنا هي الحجية المنطقية، يعني المطابقة للواقع، يعني أن القرآن إذا قال شيئا فذلك القول مطابق للواقع، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال شيئا فإن ذلك القول مطابق للواقع. وهكذا بالنسبة إلى أقوال أولي الأمر وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والمطابقة للواقع شيء، والمنجزية والمعذرية شيء آخر، لأن المنجزية والمعذرية لازم أعم. قد تكون المنجزية والمعذرية موجودة مع عدم العلم بالمطابقة للواقع، كما في أقوال من أمرنا باتباعهم من الفقهاء، فإن المنجزية والمعذرية موجودة ولكنه لا يلازم المطابقة للواقع بالضرورة. وهذا بخلاف القرآن الكريم وأقوال النبي وأقوال أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فبالإضافة إلى المنجزية والمعذرية توجد هناك الكشف والمطابقة للواقع. طبعاً نحن الآن نتكلم عن نفس القرآن الكريم وأقوال النبي وأقوال أئمة أهل البيت، لا أن كل ما ينسب إليهم فهو مطابق للواقع. يعني لا بد أن نميز جيدا بين القرآن وبين ما يفهم من القرآن، بين القرآن وبين الطرق المثبتة، بين السنة وبين الطرق المثبتة للسنة. قد يأتي قائل ويأتي راو يقول: قال رسول الله، قال الإمام الصادق. هذا القول قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون. نحن الآن كلامنا في نفس قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني لو كنا بخدمة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وقال قولا وكان ذلك القول واضحا صريحا في شيء فإنه يكون كاشفا عن الواقع. فلهذا يتذكر الإخوة نحن في محله قلنا بأن أقوال المعصوم يمكن أن تكون حدا أوسط في البرهان، يعني كما أن البرهان العقلي يفيد اليقين كذلك قول المعصوم يفيد اليقين. ومرادنا من اليقين مو فقط الجزم النفسي، وإنما مرادنا ماذا؟ المطابقة للواقع. هذه الآية المباركة بعد أن قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبينا أن هذه الإطاعة إطاعة مطلقة وليست مقيدة، فهنا لا يمكن أن نقول بوجوب الإطاعة المطلقة، أو لا يمكن أن يأمر الله بالإطاعة المطلقة ما لم يكون هناك مطابقة للواقع، وإلا لو كان احتمال عدم المطابقة للواقع موجودة فلا بد أن تكون الإطاعة مقيدة وليست بمطلقة، بالبيان الذي تقدم في محله. ومن هنا تتضح لنا بأن العصمة ليست لها مرتبة واحدة، لأنه كثيرا ما يتبادر إلى ذهن الإخوة عندما نقول معصوم يعني أنه بحسب الفعل الخارجي لا يصدر منه حرام، لا يصدر منه مكروه، لا يترك واجبا، لا يترك مستحبا. هذه درجة من درجات العصمة. صحيح إذا استطاع الإنسان أن ينتهي عن كل حرام ومكروه وأن لا يترك أي واجب أو مستحب، فمثل هذا الإنسان في العرف قد يسمى ماذا؟ معصوما. ولكن هذه هي العصمة من الذنوب على مستوى السلوك والفعل الخارجي، وإلا فهناك درجات أخرى من العصمة، وهي العصمة على مستوى الملكات. قد يكون الإنسان بحسب الفعل الخارجي لا يصدر منه حرام ولا يرتك لا يصدر لا يترك حر لا يفعل حراما ولا يترك واجبا ولا يفعل مكروها ولا يترك مستحبا، ولكنه في نفسه توجد جذور الحرص، توجد جذور الحسد. هذا ممكن، لا منافات بين أن الإنسان على مستوى الملكات النفسية توجد هناك بعض الرذائل، ولكنه على مستوى الفعل الخارجي ماذا؟ لا يوجد هناك ما ينافي الحكم الشرعي. مثاله أن الإنسان قد يرى شيئا محرما ويشتهيه، ولكنه لا يفعل ذلك الشيء المحرم. خب، لا يفعل ذلك الشيء المحرم وعدم الاشتهاء، هذان مسألتان في الواقع، في الواقع وفي نفس الأمر في وجوده جذور تلك الملكات والرذائل موجودة، ولكنه بحسب الفعل الخارجي يمنع نفسه. هسه إما يمنع نفسه خوفا من نار الله أو طمعا في جنته أو حفظا لسمعته ولعلاقاته ولوضعه وجاهه بين الناس، أي شيء قد يكون مانعا من الارتكاب أو مانعا من الترك، ولكنه في نفسه الملكات ليست بالضرورة تكون ملكات الفضائل، بل قد تكون هناك بعض جذور ملكات الرذائل. هذه درجة أخرى من العصمة، وهو أن النفس تكون طاهرة مطهرة حتى على مستوى الملكات النفسانية. هذه مرتبة. مرتبة ثالثة، وهو أنه قد يكون الإنسان على مستوى الملكات أيضا طاهرا من كل دنس ورجس، ولكنه على مستوى العقائد قد يكون مشتبها في بعض الاعتقادات، فيما يرتبط بالتوحيد، فيما يرتبط بالإمامة، فيما يرتبط بالنبوة، فيما يرتبط بالمعاد، يعتقد اعتقادات في النبوة تلك الاعتقادات غير مطابقة للواقع، ولكنه بحسب الملكات النفسانية إنسان طاهر، بحسب الأفعال الخارجية لا يصدر منه ماذا؟ أي ذنب. توجد عنده بعض الاعتقادات التي هي مخالفة في الواقع لمسائل التوحيد، من قبيل أنه يعتقد أن الصفات الذاتية مرجعها إلى أمور عدمية، هذا ممكن، وهو أن يعتقد الله عالم مرجعه إلى أنه ليس بجاهل، الله قادر مرجعه إلى أنه ليس بعاجز. خب، على ما هو الحق في المسألة؟ هذا مخالف للواقع. نتكلم في القضية الحقيقية أو بالعكس، مثلا افترضوا أنا أعتقد بأن هذه الصفات إيجابية وعين الذات، ولكنه هذه غير مطابقة للواقع، ولكن على مستوى الملكات وعلى مستوى الأفعال الخارجية قد يكون هذا الإنسان ماذا؟ طاهر من أي دنس ورجس. العصمة التي نحن ندعيها للأنبياء وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست هي عصمة بحسب الفعل الخارجي كما يتصور عوام الناس واقعا. فلهذا أنت عندما تقول له بأنه عصمة أو يقال لهم بأن العصمة أوسع من هذا يستغربون. لا، نحن نعتقد في الأنبياء والأئمة أنهم معصومون على مستوى الاعتقاد، معصومون على مستوى الملكات، معصومون على مستوى الأفعال. فلهذا إذا وجدتم، التفتوا جيدا، إذا دل دليل عندنا على أن غير الأئمة أو غير الأنبياء أيضا قد تثبت لهم العصمة، هذا بمكان من الأمكان، ولكنه عصمة على مستوى ماذا؟ على مستوى الأفعال. لا محذور فيه أن يكون بعض أولياء الله على مستوى الأفعال لا يصدر منه ماذا؟ ذنب، لا يترك واجبا، لا يترك مستحبا، أو المستحبات الأساسية يأتي بها، المكروهات يتركها، هذا ممكن، ولكن هذا لا يلازم أنه يكون مثل الإمام أو يكون مثل النبي. فإن النبوة والإمامة هاتان عصمتهما على مستوى الاعتقادات وعلى مستوى الملكات وعلى مستوى السلوك الخارجي. بعد لا نستطيع أن نتصور بأنه على مستوى الاعتقادات يوجد عندهم اشتباه، يوجد عندهم خطأ، أساسا هذا غير ممكن، وإلا لما كان نبيا. فلهذا الأنبياء في القرآن الكريم، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم، عندما تثبت لهم الطهارة، عندما تثبت لهم العصمة، الطهارة والعصمة على هذه المستويات الثلاث. بل نحن كما أشرنا في كتاب العصمة أكثر من هذا، قلنا بأنه أساسا هذه الطهارة الثابتة للأنبياء وخصوصا أنبياء أولي العزم والثابتة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تثبت لهم حتى الطهارة من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. صحيح أن التعلق بالأمور الدنيوية المباحة بالنسبة لي ولك هذا لا محذور فيه، أما بالنسبة إلى مقام المخلصين، بالنسبة إلى مقام المطهرين، بالنسبة إلى مقام من عبر عنهم القرآن الكريم بأنهم ذو قلب سليم، هؤلاء حتى لو تعلقوا بأمور مباحة يعتبرون ذلك ذنبا بالنسبة إليهم، فليس لهم توجه وتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى حتى على مستوى المباحات. وهذه المسألة الإخوة يتذكرون نحن في بعض الأبحاث السابقة في بحث الإمامة في بحث التفسير أشرنا إليه، وهو أن درجات التكليف تشتد كلما ازداد الإنسان ماذا؟ قربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتقل كلما ازداد ماذا؟ بعدا عن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قلنا أن مقام الإمامة ومقام النبوة ليست تشريفا بل هي مسؤولية، وهذه المسؤولية قد تلازمها بعض المقامات العالية والتشريفات والامتيازات، وإلا في الرتبة الأولى فالإمامة والنبوة مسؤولية. فلهذا هذه الواجبات والمحرمات الثابتة لعموم المكلفين موجودة لهؤلاء للأنبياء والأئمة وزيادة على ذلك. الإخوة يتذكرون قرأنا في الرواية في بحث الإمام في بحث التفسير أن يعقوب إنما ابتلي بما ابتلي لأن سائلا جاءه إلى الأباب ومنعه ذلك. بحسب المبحث الفقهي والبحث الفقهي هذا ليس من المحرمات، بل لم يثبت حتى ماذا استحبابه. قد يقول قائل استحبابه الشرعي لأنه لا يعلم أنه مستحق أو ليس بمستحق، ولكنه في عرف النبوة هذا يستحق ماذا؟ يستحق تأديب من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الإطاعة المطلقة الثابتة لرسول الله ولأولي الأمر، هذه الإطاعة تستلزم المطابقة للواقع ونفس الأمر. إذن لا يتبادر إلى الذهن أنه عندما نقول وجوب الإطاعة المطلقة يعني المنجزية والمعذرية، لا، مرادنا بأنه أقوالهم، أفعالهم، تقريراتهم على مستوى البيان، على مستوى التطبيق، هذه كلها مطابقة للواقع الخارجي، يعني لما يريده الله سبحانه وتعالى على مستوى الاعتقاد، على مستوى الملكات، على مستوى الفعل الخارجي. هسه لقائل أن يقول من أين هذا؟ طبعا الإطاعة المطلقة تشير إلى هذا، ولكنه الآية المباركة فيها نكتة عامة، وهي أنه ربطت إطاعة أولي الأمر بإطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربطت إطاعة رسول الله بإطاعة ماذا؟ بإطاعة الله سبحانه وتعالى، في آيات كثيرة في القرآن الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طبعا هذه الآية هماتينا تثبت لنا ومن يطع أولي الأمر فقد أطاع ماذا؟ فقد أطاع الرسول، لأنه جمعت إطاعة أولي الأمر والرسول في جملة واحدة، فمن يطع أولي الأمر فقد أطاع رسول الله، ومن يطع رسول الله فقد أطاع الله، ومن أطاع الله، أطاع الله مو أنه ما فهمه من الله، لعل ما فهمه قد يكون مطابق وقد لا يكون مطابق، أما من أطاع الله فإنه بعد لا يمكن أن نقول بأنه قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع. فإن الله إذا قال شيئا فقوله حق وقوله صدق، ومراد من الحق والصدق يعني عين المطابقة للواقع الخارجي. فمن هنا أقوال أولي الأمر، أقوال الرسول، أفعال أولي الأمر، أفعال الرسول، كلها لا بد أن تكون مطابقة للواقع الخارجي. ولكن مع حفظ هذه النكتة، وهي أنه من يطع الله، من يطع أولي الأمر فقد أطاع رسول الله، رسول الله، ومن يطع رسول الله فقد أطاع الله، لا بد أن تحفظ المراتب، لأن إطاعة الله سبحانه وتعالى بالذات، أما إطاعة رسوله فهي ماذا؟ بالغير، بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني من خلال قوله أطيع الرسول، من خلال قوله ما آتاكم الرسول فخذوه، لأنه ما ينطق عن الهوى. إذن هذه النكتة لا بد أن تحفظ، طبعا مو هنا فقط، في كل ما ورد في القرآن الكريم من أمور ثابتة لله ولرسوله أو ثابتة لله ولغيره سبحانه وتعالى، فلا بد هذه بالذات وبالغير، بالغنى وبالفقر، تكون ماذا؟ محفوظة، من قبيل ما ذكرناه في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هناك قلنا بأن الولاية ثابتة حصرا لله سبحانه وتعالى، ولكن ثابتة لغيره سبحانه وتعالى أيضا بالغير وبإذنه على نحو الأمر بين الأمرين. إذن هذه النكتة لا بد أن تكون محفوظة. ثم النكتة الثانية، وهي أن إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله تكون مطابقة للواقع من خلال الوحي، وأما أولي الأمر فأقوالهم وأفعالهم إنما تكون مطابقة للواقع من خلال الوراثة ماذا؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا إنما أقول هذا باعتبار أنه لا يقول قائل أنه فلان يقول بأن إطاعة أولي الأمر كإطاعة رسول الله، وحيث أن رسول الله يوحى إليه فهؤلاء أيضا يوحى إليهم، لا، إلا أنه لا نبي بعدي، فكل المقامات الثابتة لله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بالإطاعة ثابتة لرسوله، وكل المقامات التي ثبتت في القرآن لرسوله ثابتة لمن؟ لأولي الأمر، ولكن مع حفظ هذه المراتب بالذات وبالغير، بالوحي وبالوراثة. إذن أي درجة من درجات الإطاعة ثبتت لله فهي ثابتة لرسوله وأولي الأمر أيضا، إلا إذا دل دليل في موضع على خلاف ذلك، كما دل الدليل في بعض المواضع بأنه تلك الدرجة الثابتة لرسول الله مثلا غير ثابتة لأولي الأمر إذا دل دليل على ذلك. ولكن مع حفظ هذه المراتب التي أشرنا إليها فيما سبق، أولا بالغنى وبالفقر، ثانيا بالوحي وبالوراثة، فكل ما ثابت لله ثابت لرسوله ولأوليائه. انتوا التفتوا إلى القرآن الكريم، يعني الإنسان إذا أراد أن يستقرأ يجد أن هذه النقطة واضحة. الله سبحانه وتعالى يثبت العزة لنفسه ثم يثبتها لرسوله والمؤمنين، يثبت الولاية لنفسه ثم يثبتها لرسوله والذين آمنوا، يثبت الإطاعة المطلقة لنفسه ثم يثبتها لرسوله وأولي الأمر وهكذا. وهذا معناه أن القرآن يريد أن يقول لنا أن كل ما ثبت لي من الولاية، ثبت لي من الإطاعة، ثبت لي من العزة، ثبت لي هذه ثابتة لرسولي وللأئمة من بعده، إلا أنه مع حفظ المراتب. يعني ماذا مع حفظ المراتب؟ يعني هناك بالغنى وهنا بالفقر، هناك بالواحي وهنا ماذا؟ بالوراثة. هذا أولا. وثانيا أن هناك مجموعة من المختصات بمقام ماذا؟ من المختصات بمقام الواجبية، وهناك جملة من الأمور من المختصات بمقام ماذا؟ بمقام الرسالة. وبعد استثناء مقام الواجبية ومقام الرسالة، فكل ما ثابت لله وثابت لرسوله ثابت لمن؟ لأولي الأمر عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذه نكتة عامة وقاعدة عامة. فلهذا تجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الفريقان: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. لأنه عندما قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا معناه أنه يشمل حتى ماذا؟ حتى مقام النبوة، فلا بد أن يستثني مقام النبوة واستثنى. وهذا الاستثناء خير شاهد على أن غير النبوة فهو داخل ماذا؟ في المستثنى من. وحيث أن القرآن الكريم قال على لسان موسى بالنسبة إلى أخيه هارون: وأشركه في أمري. هذا صريح القرآن الكريم. إذن علي عليه أفضل الصلاة والسلام وولاة الأمر من بعده وأئمة أهل البيت أيضا يشتركون في الأمر مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا نبي بعدي. هسه أي معنى فسرنا الأمر كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. هذه هم نكتة كانت مرتبطة بالآية. مما أشرنا إليه، اتضح بأنه بعض ما ورد في المجلات إشارة إلى هذه الآية المباركة بعد كلام غير تام. في بعض المجلات ورد هذا المعنى. وبمزيد من التوضيح نقول إن وجوب الطاعة المستفاد من هذه الآية الكريمة يمكن تفسيره بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقصد به مجرد تنفيذ الأحكام الشرعية الثابتة مسبقا في مصادر التشريع الإسلامي. يعني المراد من أولي الأمر في الآية أولئك الذين يطبقون ما ورد في الكتاب والسنة من دون أن يحق له أي لولي الأمر تقنين حكم أبدا غير ما قننته الشريعة الإسلامية بصورة مباشرة. هذا هو الاحتمال الأول من أولي الأمر ووجوب إطاعتهم. الاحتمال الثاني أن يقصد به وجوب طاعة كل تكليف يصدر من ولي الأمر في جميع الأمور، سواء كان فيها تكليف مباشر في الشريعة الإسلامية أو لم يكن، وهذا غير محتمل. هذا الاحتمال الثاني الذي يشير إليه. لماذا يقول هذا غير محتمل؟ لأنه ينافي ما ثبت بالضرورة من عدم جواز طاعة المخلوق في معصية ماذا؟ الخالق. الاحتمال الثالث أن يقصد به وجوب طاعة ولي الأمر في المساحة التي لم يرد فيها تكليف مباشر من قبل الشريعة الإسلامية، ويحاول أن يطبق هذه الولاية ووجوب إطاعة أولي الأمر في منطقة الفراغ التي يقول بها السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. يقول: والاحتمال الثالث هو المتعين، وهذا هو التفسير المتعين لوجوب طاعة ولي الأمر بقطع النظر عن تعيين المقصود بولي الأمر، وهذا يعني أن الشريعة تركت مساحة معينة من الأمور لم يباشر فيها، لم يباشر أو تباشر الشريعة فيها ببيان تكليف إلزامي من وجوب أو حرمة ليملأها ولي الأمر الشرعي. طبعا عندما الإنسان يقرأ هذه الوجوه الثلاثة يجد أنه في ذهن الكاتب توجد هذه النكتة، وهي أن المراد من الولي يعني ماذا؟ ها؟ الفقيه الجامع للشرائع، مع أنه بالبيان الذي أشرنا إليه بعد اتضح بأنه الإطاعة هنا مطلقة، وإذا كانت الإطاعة المطلقة بعد لا يمكن أن يراد من الولي فيها ماذا؟ الفقيه الجامع للشرائط التي تكون إطاعته ما هي؟ ها؟ مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة. فلهذا تجدوا عندما يصل إلى الاحتمال الثاني يقول هذا ليس هو المراد. لماذا ليس هو المراد؟ يقول: لأنه من عدم جواز طاعة المخلوق في معصية الخالق، لأنه يفترض أن الطاعة هنا لابد أن تكون مقيدة، مع أن الآية المباركة الطاعة فيها بقرينة وجوب إطاعة الله وإطاعة رسوله، الطاعة فيها ماذا؟ الطاعة فيها مطلقة وليست مقيدة. لو كان في الآية، الآية كانت هكذا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وقامت قرينة من الخارج بأنه هذه تشمل غير المعصوم لكنا نقول. أما بعد أن ثبت أن إطاعة أولي الأمر هي إطاعة من؟ هي إطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإطاعة رسول الله مقيدة أو مطلقة؟ ها؟ يعني ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه ما لم يأمر بمعصية لو مطلقة. وإذا كانت مقيدة إذن لا معنى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه ومن يطع الرسول إذا لم يأمر بمعصية فقد ماذا؟ فقد أطاع الله، وإلا من أطاع رسول الله مطلقا ولو في مورد الاشتباه. سأفترض أن رسول الله لا يأمر بمعصية عمدا، ولكنه قد يأمر بمعصية ماذا؟ سهوا، ولا على مستوى بيان الحكم الشرعي، لعله على مستوى تطبيق الحكم الشرعي. إذن ليس ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، بل ومن يطع الرسول في مورد لم ينهى الله عنه فقد ماذا؟ فقد أطاع الله. ومثل هذا التقييد لا هو موارد في القرآن ولا ورد أيضا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الاحتمالات إنما منشأها أن المراد من ولي الأمر هو ماذا؟ أو أولي الأمر، مراد من أولي الأمر هو أولي الأمر الفقهي، مع أن الآية لها إصطلاحها الخاص بقرينة الروايات التي سنشير إليها في المقام الأخير من البحث، وهو أن هذه الآية من مختصات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بتصريحهم هم أنه قرن طاعتنا بطاعة رسوله، وقرن طاعة رسوله بطاعة الله سبحانه وتعالى على أي نحو. المسألة الأخرى التي لا بد أن نقف عندها جيدا مسألة الأمر في الآية، وهي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ما هو المراد من الأمر؟ أنا خلي أذكر فد مسألة عامة. شوفوا يا أخوة، من المسائل التي كثيرا مدى نقع فيها في الاشتباه هو أنه نحن نأتي إلى علم الكلام، إلى علم الأصول، إلى علم الفقه، وتوجد عندنا مجموعة من الاصطلاحات التي لها معانيها الخاصة بها في هذه الأبواب، مو فقط هذه العلوم، حتى الفلسفة، إلى الفلسفة، حتى العرفان، إلى العرفان، إلى الفلسفة، إلى الكلام، إلى الأصول، إلى الفقه. عندنا مجموعة من الألفاظ والاصطلاحات التي أعطيت لها معانيها الخاصة في هذه العلوم، فعندما ترد لفظة مشابهة لهذه الاصطلاحات في القرآن الكريم نقول المراد من هذا الاصطلاح في القرآن هو ما نقوله أين؟ في علم الكلام. هو ما نقوله أين؟ في الفلسفة. هو الذي نقوله في الأصول، هو الذي نقوله في الفقه. مثلا أنت في الفقه عندك ماذا؟ يكره ويستحب، فإذا رأيت رواية تقول كان يكره، مباشرة ذهنك إلى أين، أي شيء يسبق الكراهة الاصطلاحية في الفقه، مع أنه عندما ترجع إلى الروايات تجد أن الروايات تستعمل الكراهة أعم من أن يكون محرما أو أن يكون مكروها بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الاصطلاحي عندكم في الفقه. إذا ليس من حقك كلما سمعت لفظ الكراهة في الرواية تقول مراد هذه الكراهة ماذا؟ الاصطلاحية. لا لا، قد تكون هي وقد تكون ماذا؟ غيرها. وكم له نظير هذا في الفقه. تعال إلى علم الأصول. مرارا ذكر الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن كلمة الشبهة في علم الأصول لها معنى، وفي الآيات والروايات وخصوصا الروايات لها ماذا؟ لها معنى آخر. فليس من المنطقي أن تحمل الرواية ما اصطلحت عليه أين؟ في علم الأصول. تعالوا معنا إلى علم الكلام. قلنا في علم الكلام كثير من الاصطلاحات، ومن أهمها مسألة الإمامة ومسألة الخلافة. تجدون بأنه في علم الكلام عندما تطلق الإمامة والخلافة يراد منها الإمامة السياسية، والخلافة يعني خلافة ماذا؟ خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إدارة شؤون المسلمين. ولكن عندما تأتي إلى القرآن الكريم وإلى الروايات تجد بأنه أساسا الخلافة قد تستعمل بمعان أخرى لا علاقة لها، طبعا من حيث المصداق أقولها لا علاقة لها، وإلا الخلافة اللغوية بمعنى واحد، ولكن من حيث المصاديق قد تكون ماذا؟ متعددة. خلافة الله، إني جاعل في الأرض خليفة، أساسا ذاك المعنى المتعارف لا معنى له، معنى التشريعي، معنى إدارة شؤون الناس بمعزل وبغيبة من الذي استخلفه، أساسا لا معنى له في هذا. أو عندما تأتي إلى الإمامة تجد أن الإمامة تستعمل بمعنى في علم الكلام، ولكن في القرآن تستعمل ماذا؟ بمصاديق، لها مصاديق أخرى. حتى عندما تأتي إلى الفلسفة كثير يحاول أن يستدل بقوله مثلا يا موجودا في كل مكان على أصالة الوجود مثلا. التفتوا؟ مع أنه لا علاقة له، لأنه مراد من الوجود في هذه الأدعية والزيارات والروايات مراد الواقعية، والواقعية أعم من أن تكون مصداقها الوجود أو يكون مصداقها ماذا؟ الماهية. إذا ثبت بالبرهان أن مصداق الواقعية هو الوجود فنقول بأنه يا موجودان يعني له واقعية، هذا الوجود هو هذا الواقعية هي الوجود. إذا ثبت الماهية نقول هذه الواقعية هي ماذا؟ هي الماهية. لا معنى لأن نستعمل اصطلاحا بمعنى ثم نحمل الرواية على ذلك. في المقام أيضا كذلك اصطلح عليه إلى الآن في زماننا، ولعله فيما سبق أيضا في بحث الكلام في الأبحاث المرتبطة بفقه الإدارة والحكم، أنه عندما يطلق الأمر وولي الأمر يراد من الأمر أي أمر؟ الأمور المرتبطة بشؤوني وتدبير شؤوني الناس، مع أنه عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد الأمر كاملا يختلف. تعالوا إلى الإرادة. لماذا هسه الإرادة قبل هذا البحث؟ وهو أن الإرادة عندما تقول يريد في الأعم الأغلب ينصرف إلى ماذا؟ إلى الإرادة التشريعية، أراد ولم يرد، إلى الإرادة التشريعية. تعال إلى القرآن الكريم تجده كاملا يعكس المطلب، أن الإرادة المستعملة فيه هي الإرادة التكوينية في 98% من موارد الاستعمال. كما يقول بعض المحققين بحسب استقرائه، يقول أنا استقرأت القرآن الكريم وجدت أنه يستعمل القرآن، وردت لفظ الإرادة في القرآن في 138 موردا، و135 مورد منها في الإرادة التكوينية، وثلاث موارد فقط في الإرادة التشريعية. شيء غريب ها؟ وهذا اللي دي يذكر المطلب هماتي، أنا مو إنسان عادي من المحققين، شيخ فاضل لنكراني له رسالة قيمة في آية التطهير هناك يقول: ينبغي في تحديد معنى الإرادة وغيرها من الكلمات ملاحظة الظهور النوعي لها. خب الظهور النوعي أين؟ فيما بيننا. الظهور النوعي هي الإرادة ماذا؟ التشريعية. ولكن ما ينبغي أن نحمل الإرادة على الظهور النوعي فيما بيننا، لابد أن نرجع إلى القرآن لنرى بأنه ماذا يريد من الإرادة. التفت جيدا. يقول: والمعنى الذي يشكل الغلبة ويحقق لنفسه حالة الأصل بحيث يفتقر صرفه لمعنى آخر إلى القرينة، وعند خلو الذكر والإطلاق عن القرائن تحمل الكلمة على معناها الظاهر لتلك القرينة النوعية. ومما لا شك فيه أن ظهور الإرادة وغلبة وشيوع استعمال هذا اللفظ في القرآن هو في المعنى التكويني، بحيث يمكننا القول أن المعنى المقابل أي التشريعي لم يكن في القرآن إلا نزرا يسيرا. ووفق ما تحريناه فإنه من 138 موردا ذكرت فيه الإرادة فقد استعملت في 135 موردا في المعنى التكويني، ونقصد بطبيعة الحال الإلهي منه والإنساني، واستعملت في 3 موارد فقط في المعنى التشريعي. هسه بينكم وبين الله يأتي قائل يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أن الإرادة ظاهرها في التشريع. لعله فيما بيننا ظاهرها ماذا؟ ها؟ في التشريع. ولكن أنت مو من حقك أن الظهور النوعي الموجود عندك تحمله ماذا؟ ها؟ على القرآن. في مسألة الرؤية، ربي أرني أنظر إليك، هذه الرؤية أيضا الكلام بحسب عرفنا وبحسب ما نفهمه الرؤية هي ماذا؟ هي الرؤية الحسية المادية. فأنت جنابك بمجرد أن تسمع الرؤية ذهنك أين يذهب؟ ها؟ إلى الرؤية البصرية، إلى الرؤية الحسية. فإذا ذهبت إلى الرؤية الحسية الآن تبحث عن القرينة، وويلاه أنه هذه الرؤية الحسية كيف يطلبها موسى ماذا؟ من ربه. ولكن يا أخي، هو من قال لك بأن الرؤية في الآية هي الرؤية الحسية حتى إذا أردنا أن نحملها على الرؤية المعنوية القلبية تقول ما هي القرينة على ذلك؟ مؤخر صريح القرآن يقول: ألم يعلم بأن الله يرى. هذه يا رؤية ملن، ها؟ رؤية الحسية ورؤية البصرية والرؤية بالجارحة. تقول: لا لا لا. أقول: من أين تقول؟ ظاهر الآية المباركة يرى، وعندما ينسب القرآن الرؤية إلى الله لابد أن ينسبها بالمعنى المتعارف، إذا يريد منها معنى آخر لابد ماذا؟ أن ينصب قرينة. ولكن لا يا أخي، أنت تعال إلى القرآن الكريم، انظر عندما يقول رؤيا: أرني أرني أرني، نري إبراهيم، أرنا مناسكنا. انظر أنه عندما يستعملها يستعملها في المعنى القلبي المعنوي، لو يستعملها في المعنى البصري الحسي والمادي، أي منهم؟ ما إلك حق أنت تلقي بمفاهيمك وبأصالتك الحسية والمادية تلقي ماذا على القرآن؟ متبنياتك. أنت ارجع إلى القرآن، شوف عندما يستعمل الرؤية يستعملها بأي معنى. طبعا هذه مو عندك فقط هنا، في المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. أنت بمجرد أن تسمع جاء بحسب واقعك الحسي والمادي تقول جاء يعني ماذا؟ ها؟ مجيء مادي يا أخي. فإذا كان مجيئا ماديا هسه تعال ابحث أنه ما معنى المجيء هنا، تقول: وجاء أمر ربك، أي جاء ثواب عقاب، هاي تحتمل يمينا ويسارا. ويحذركم الله نفسه. هسه أنت في الاصطلاح الفلسفي لو الكلام عندك ماذا؟ ها؟ النفس لها معنى. خب شنو معنى الله سبحانه وتعالى يقول ويحذر؟ بل يقول يحذركم نفسه، يعني يحذركم عقابه. يا أخي تعال أنت انظر القرآن من يستعمل كلمة النفس، ما هو موارد الاستعمال مالك؟ اسأل القرآن، استنطقوه، يفسر بعضه بعضا. في هذا تجد أنه مما يؤسف له بعض المعاصرين يقول بأن هذه الآية أرني ربي أرني أنظر إليك، هذه الرؤية هي الرؤية، ها؟ الرؤية البصرية ولا محذور فيه. يا نبي من أنبياء أولي العزم كيف لا يعلم بأن الله لا يرى؟ يقول: بلي الأنبياء يتكاملون، فإذا كانوا يتكاملون لعله بعد ما كان واصل للوحي بأن الله لا يرى، هو ما طلب الرؤية بعدين قال لن تراني. الأنبياء يتكاملون، ونبي موسى إلى طور سيناء وكليم موسى وكليم الله بعد ما كان موحى إليه أن الله ليس بجسمه، ما يدري الله ليس بجسم، فماذا طلب من الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ أن يريه رؤية جسدية جسمانية. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجو، فإن استقر مكانه فسوف ترى. سببها شنو هي؟ سببها أنه حمل الرؤية على الرؤية العرفية، على الرؤية العقلائية، على الرؤية التي هي مرتبطة بعالم الحس وبعالم الظهور النوعي عنده. هذه قاعدة عامة. مسألة الأمر في الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يا إخوان أنا مو من حقي وليس من حق أي مفسر أن يقول المراد من الأمر هنا كما يقول ابن منظور الأفريقي كذا، لا يا أخي، ابن منظور الأفريقي إنما يذكر معناه كما كان متعارفا عند العرب ومصاديق ذلك، ولعل القرآن الكريم أوجد مصاديق جديدة كما لفظ الملكية. الآن عندما نطلق لفظ الملكية، ما هو المراد من الملك؟ مراد الملكية الاعتبارية، ولكن القرآن عندما يقول لله ملك السماوات والأرض يعني الملكية الاعتبارية. إذن لابد أن نسأل القرآن من جديد أنه ما هو مراده من الأمر، وهذا ما سنشير إليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.